إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في هذا اليوم العلمي في مدينة جازان في مسجد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، في درس وهو شرح منظومة أو شرح قصيد القصيدة الحائية لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني المولود في عام 230 هجرية والمتوفى في عام 316 هجرية. وقبل أن نقرأ الأبيات ونعلق عليها تعليقا إن شاء الله يسيرا، أقدم مقدمات. المقدمة الأولى، في التعريف الموجز بهذا الإمام، هذا الإمام هو ابن أبي داود صاحب السنن المعدودة من السنن الأربعة، ابنه، وله العديد من المؤلفات، له كتاب المصاحف، وهو من الكتب المعتمدة فيما يتعلق بالمصحف، ترتيبه وقراءاته وما يتعلق به، وقد حقق في مجلدين، جمع في مجلد واحد. وله هذه القصيدة، وله كتب أخرى ذكرت في ترجمته رحمه الله، وهو معدود من الحفاظ الكبار. خرج إلى سجستان أو إلى أصفهان إلى أحد البلاد، فطلبوا منه أن يحدث، فحدثهم من حفظه 30,000 حديث. أخذوا عليه 7 أحاديث أنه أخطأ فيها. قال: فلما رجعت إلى أصولي وجدت 4 من 7 كما ذكرتها، فمعناته لم يخطئ إلا في 3 من 30,000 حديث. كان يحدث بكتبه عن ظهر غيب، كان يجلس على المنبر ويجلس القارئ ويبدأ فيذكر طرف الحديث، فيذكر الشيخ الحديث والرواية ويكمل الكلام. كان من الحفاظ وكان من أعاجيب الدهر في ذلك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. عمره، مات سنة 316 وولد سنة 230، يعني تقريبا عمره 86 سنة لما مات رحمه الله. ويلاحظ أن الفترة اللي عاشها ومات فيها هي قريبة من الإمام الطبري صاحب التفسير، لأنه توفي سنة 311 هجرية تقريبا، صح؟ وقريبة من ابن أبي حاتم لأنه توفي سنة 316 هجرية تقريبا، وقريبة من فترة أحمد بن سلامة الطحاوي لأنه توفي سنة 321 هجرية على ما أذكر. يعني فترة مليئة، طبقة مليئة بالعلماء الكبار، طبقة مليئة بالعلماء الكبار. المقدمة الثانية، يقول الخليل بن أحمد: إن العلم يختصر ليحفظ، ويبسط ليفهم. يبسط يعني يشرح. وكانت من طرائقهم في الاختصار في ذاك العهد مثل هذا النظم، مثل هذا النظم. ثم بعد ذلك ظهرت المختصرات الفقهية، ظهرت بعد ذلك المختصرات الفقهية وغيرها والعقدية، يعني في زمن ابن أبي داود عندنا عقيدة الطحاوي، عندنا متن مختصر صغير في ذكر العقيدة. فهذه المتون التي على صورة قصائد أو على صورة منظومات، مقصود العلماء فيها اختصار العلم لأجل أن يحفظ، لأجل أن يحفظ. المقدمة الثالثة: أول من رأيته نظم في العلوم فيما ذكره بعض الباحثين هو خالد بن يزيد بن معاوية، توفي سنة 80 هجرية. ذكروا أنه ألف نظما في الكيمياء في كتاب سماه ديوان الحكمة، في كتاب سماه ديوان الحكمة. ورأيت للكسائي المتوفى سنة 189 هجرية نظما في النحو وموجود. ورأيت لمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وتلميذ مالك وصاحب الموطأ المشهور باسم موطأ محمد بن الحسن الشيباني والمتوفى سنة 189 هجرية، رأيت له أيضا نظما ذكروه في العقيدة، نظما ذكروه في العقيدة. فهذه من أوائل المنظومات في العلوم، ومعرفة الأوائل في الأشياء مهمة. زي دحين سمعته الشيخ حسن الخبراني، خبراتي ولا خبراني، الشيخ موسى الخبراني يقول هذا أول يوم علمي، خلاص احفظوه، أول يوم علمي بازمون شرح الحائية لابن أبي داود، أول يوم علمي في نجران، صح؟ في جيزان، في جيزان، خلاص اختلط بآخري ولا بآخر ولا بأولي. طيب، فالأوليات معرفتها والوقوف عليها يعني فيها نوع ظرافة وتنشيط لمسائل العلم. فهذه من أوليات النظم في هذا الباب اللي هو باب نظم العلوم. وممكن إنسان يعمل رسالة صغيرة في منظومات العلوم، منظومات العلوم، يذكر المنظومات التي جاءت في النحو، المنظومات التي جاءت في الحديث، المنظومات التي جاءت في العقيدة، المنظومات التي جاءت في الفقه، ويرتبها ترتيب زمني، وتكون مثل المعجم البيليوغرافي، يعني ما يطالب بأن يريدها، فقط يشير لها من ذكرها وأين هي وكذا، فتكون رسالة ظريفة بعنوان منظومات العلوم. المقدمة الرابعة: هذه المنظومة لما نظرت في شروحها رأيت الشارحين اختلفوا في متنها. فمثلا الشيخ زيد المدخلي أبو أسامة مدير الفرع رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، شرح المنظومة على أساس أن المنظومة في 32 بيتا. الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد شرح المنظومة على أساس أن المنظومة في 33 بيتا، في 33 بيتا. الشيخ الفوزان، صالح الفوزان، شرح المنظومة على أساس أن المنظومة في 40 بيتا. مما أحتاج إلى ما يسمى في علم تحقيق النصوص التأكد من أمرين: الأمر الأول صحة النسبة، صحة نسبة المخطوط للمصنف. الأمر الثاني تحقيق أن هذا المخطوط هو هذا الذي ذكر عن المصنف. فرجعنا فوجدت الإمام الذهبي رحمه الله ذكر في كتاب العلو للعلي الغفار صفحة 127 أن لابن أبي داود قصيدة حائية في العقيدة وأنها متواترة عنه، وأن الآجري والآجري توفي سنة تقريبا 334-335 هجرية، وأن الآجري شرحها، ثم أورد أبياتا من المنظومة بالسند، أورد القصيدة بسنده بالرواية وقال إنها متواترة عن ابن أبي داود. إذن أن الابن أبي داود قصيدة حائية في العقيدة هذا أمر إيش؟ متواتر. إذن النسبة صحيحة، إذن النسبة صحيحة. طبعا كرر هذا السند وهذه الأبيات كلمتي في سير أعلام النبلاء. ورأيت ابن شاهين في كتابه أصول مذاهب أهل السنة وهو من تلاميذ ابن أبي داود قد أورد هذه القصيدة بالسند أيضا. وما أوردوه، ورأيت ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ذكر ابن أبي داود من الحنابلة وذكر له هذه القصيدة أيضا ساقها بالسند، فهذا كله يعتبر تصحيح لنسبة القصيدة إلى ابن أبي داود وأنها أمر مقطوع، أنها من مؤلفاته ومن تصنيفه. بقينا في المسألة الثانية وهي مسألة عدد أبيات القصيدة. أحد العلماء أوردها في 32 بيتا، أحد العلماء أوردها في 33 بيتا، أحد العلماء أوردها في 40 بيتا. أي ذلك هو الصحيح؟ رأيت الشيخ هاني جبير اعتنى بذلك فراجع كل الأصول التي أشرت إليها قبل قليل وضبط نص القصيدة وأتى بها، لكنه جاء بعدد جديد فأثبت أن القصيدة في 36 بيتا، لا 32 ولا 33 ولا 40، في 36 بيتا، واعتمد في ذلك على الروايات المسندة التي أورد فيها العلماء هذه القصيدة. أشرنا إلى أن ابن شاهين أوردها بسنده، والذهبي أوردها بسنده، وابن أبي يعلى أوردها بسنده، فجمع ما ورد عندهم وساقه في هذا، فطلع عدد الأبيات 36 بيتا. خلاص. ولعل هذه النسخة التي حررها الأستاذ أو الشيخ هاني جبير هي أقرب إلى الصحة لأنه اعتمد فيها على الروايات المسندة، فيبقى النظر في هذه الأبيات التي زيدت حتى وصلت إلى 40 من أين جاءت، وهذا يحتاج إلى بحث آخر، والله أعلم. بكذا نكون انتهينا من المقدمات اللي نبغى نقدمها. بقي واحدة مقدمة وهي الخامسة. هذه القصيدة تعتبر قصيدة في العقيدة، لكن تلاحظ أنه ما ذكر كل مسائل العقيدة، ذكر بعض مسائل العقيدة. أنا أقول لك شيء انتبه له، لا يوجد عندنا مسائل معينة هي مسائل الاعتقاد. العالم لما يأتي يصنف كتابا في مسائل العقيدة يذكر في مسائل العقيدة الأصول والمسائل التي استجدت بحسب ما ظهر من أهل البدع للتنبيه عليها وللرد عليها وبيان موقف أهل السنة والجماعة منها. يعني أنا الآن لو أردت أن أصنف متنا في العقيدة سأذكر من ضمن مسائل العقيدة قضية الحزبية، وسأذكر من ضمن مسائل العقيدة ما يتعلق بالفرق والجماعات كالإخوان والسرورية والتبليغ والقاعدة وداعش ونحوها من الجماعات. سأذكر مسألة الحاكمية وأبينها. ليش؟ لأنه هذه أصبحت من المسائل التي استجدت في عصرنا وكثر فيها. سأذكر مسألة الولاء والبراء، سأذكر مسألة المعاهدة والصلح مع الكفار. ليش؟ لأنه أصبحت هذه المسائل سبب في ضلال بعض الناس أصحاب الأفكار الضالة التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. إذن لا تثريب ولا لوم على ابن أبي داود أن هذه القصيدة لم تشتمل على كل المسائل التي تذكر في كتب العقيدة، إنما ذكر عيون المسائل وأهمها، ولعله أضاف إليها ما أحتاج إلى بيانه من مسائل بسبب ما عم في عصره من بعض المخالفات. تبدأ هذه القصيدة بقول الشيخ، طبعا يعني هي قصيدة وليست نظم، هي قصيدة. اقرأ بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة ابن أبي داود رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
في هذين البيتين عدة مسائل. المسألة الأولى اللي هو النكات النظمية. في هذين البيتين عدة نكات تتعلق بالنظم. أول شيء اقتباس من الأثر المروي عن علي بن أبي طالب، عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكتاب الله فإنه حبل الله، حبل الله المتين. هذا اقتباس، هذا فهو جاب تمسك بحبل الله. إذن هذا اقتباس. طبعا كلمة اقتباس عند البلاغيين في مثل هذا الكلام خطأ، والصحيح أن تقول إيش؟ عندنا اقتباس وعندنا تضمين. إيراد لفظ الآية أو كلمة من الآية، كلمات من الآية في النص يقال له اقتباس. إيراد كلام من كلام الرسول أو من كلام غيره يقال له تضمين. إذن هنا أول نكتة بلاغية أنه ضمن في كلامه كلمات وردت في هذا الأثر الذي مضى. النكتة الثانية أنه قال: لعلك تفلح. لعل وعسى معناها الرجاء والتوكل. والسؤال: ما النكتة في إراده كلمة لعلك تفلح؟ قال أهل العلم: لعل معناها الرجاء والتوكل. فالشيخ يقول: تمسك بكتاب الله، لعل الله عز وجل يقبل هذا منك إذا كنت خالصا سالما مما يناقض ويعارض ويبطل ذلك. فهو أورد كلمة لعل لأن الإنسان عرضة لأن تكون هناك أمور أخرى، ولأنه لا يدري ما الذي قدره الله لك في هذا الباب. فهو رجاء وتوقع في محله، رجاء وتوقع في محله. فأنت تقول، فهو يقول: تمسك بكتاب الله واتبع سنن الهدى واتبع ولا تك بدعيا لعلك تفلح. جاء بالرجاء والتوقع لأنك إذا فعلت هذا لا تضمن أنك تعمل به، لا تضمن أنك لا تأتي بما يبطله أو بما يناقضه فلا يقبل منك. والقبول أمره يرجع إلى الله. فهو رجاء وتوقع على أصله. نكتة في التفسير لعل وعسى من الله واجبة. إذا قال الله في آية لعلكم ما تقول هي بمعنى الترجي والتوقع، إنما تقول هذا بمعنى وجوب الأمر، لأن الله عز وجل يعلم ماذا سيكون. ولذلك قال ابن عباس لعل وعسى من الله واجبة، أما إذا كانت منا فهي بمعنى التوقع والترجي. النقطة الثالثة في المسألة الأولى لازلنا، أنه قال والسنن التي أتت عن رسول الله، ما قال والأحاديث، ما قال والأحاديث، قال والسنن. ليش؟ ليش قال الأحاديث ما قال، ليش قال السنن ما قال الأحاديث؟ لأنه ليس كل حديث سنة، فقد يكون الحديث منسوخ، قد يكون الحديث عام جاء ما يخصصه، قد يكون الحديث مطلق جاء ما يقيده. فالسنة العمل بالمخصص، والسنة العمل بالمقيد، والسنة العمل بالناسخ، والسنة إلى آخره. فهو إذن هو قال السنن ليفيد أن المطلوب اتباع ما جرى به العمل وتقرر، لا مجرد حديث. لاحظت هذا، وهذه نقطة تغيب عن كثير ممن يكتب في السنن المهجورة، يأتي لأي حديث صح سنده يقول سنة مهجورة لأنه يرى الناس ما يعملوا بها. لا يكون الحديث سنة إلا إذا أمر بعدة أمور، منها أن يكون معناه مقررا، منها أن يكون قد ثبت العمل به عن السلف، من أمور يذكرها أهل العلم. أما هكذا كل حديث يصح تقول سنة مهجورة، ليس كل حديث سنة، ليس كل حديث سنة. واضح؟ طيب المسألة الثانية، قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فذكر المسألة الثانية أنه ذكر التمسك بكتاب الله وبالسنن، ذكر التمسك بكتاب الله والسنن، هل يكفي ذلك؟ إيش السؤال هذا؟ هل يكفي ذلك؟ نقول لا، لابد أن تتقيد في عملك وفي فهمك للكتاب والسنة بما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب ليش الشيخ قال بس كتاب الله والسنن؟ ليش؟ أقول لأن التمسك بالكتاب الله وبالسنن فيه الدعوة إلى الرجوع إلى سبيل المؤمنين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلابد في فهمك للكتاب والسنة أن تسير على سبيل المؤمنين. وفي السنة جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. فإذا أنت تمسكت بكتاب الله وبالسنن ستجد في كتاب الله وفي السنن الدلالة على الرجوع إلى فهم السلف الصالح واتباعه والتزامه والتمسك به. واضح، واضح الكلام؟ ها؟ توحون؟ المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، الآن أنا بدي أرد على المسألة الثانية. أقول يا شيخ الشيخ قال واتبع الهدى، اتباع الهدى يقتضي اتباع السلف الصالح. أقول لابد من التوضيح كما ذكرناه في المسألة الثانية حتى يفهم الطالب أن القضية ليست مجرد تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله. تعلمون أن الفرق والجماعات كلهم يدعي التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، لكن المفرق الحد الفاصل بين أهل السنة وبينهم أنهم يلتزمون في فهم الكتاب والسنة بما جاء عن السلف، أما أولئك لا. فالصوفية يقولون على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة على ضوء الإلهام والمكاشفات حدثني قلبي عن ربي. ويعير أهل السنة يقول علمكم ميت عن ميت، أما علمنا عن الحي الذي لا يموت. أما المعتزلة يقولون كتاب سنة، لكنهم يقولون نتقيد في فهمهما بالعقل وباللغة لا بما جاء عن السلف الصالح. أما الشيعة بكل فرقها يقولون كتاب السنة، لكنهم يلتزمون في الفهم بما جاء عن آل البيت ويطعنون في غير ذلك. وهكذا ما تأتي إلى طائفة من الطوائف إلا ولها في مصدر التلقي قيد تخالف فيه طريقة أهل السنة والجماعة في الالتزام بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح. مسألة في البيت الأول قال لعلك تفلح، وفي البيت الثاني قال تنجو وتربح. كلمة تنجو معناته في توعد. أقول لك نعم، هو يشير إلى قوله تعالى وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت إذا اتبعت السنة نجوت من هذا العذاب الأليم. هو يشير إلى ما جاء في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هو يشير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. إذن في التمسك بالسنة نجاة، في التمسك بالسنة نجاة، وفي التمسك بالسنة فلاح، وفي التمسك بالسنة ربح، نجاة من العذاب في النار. أقول لك حتى في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين يعني الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. إذن التمسك بالسنة يحقق لك هذه الأمور. ولذلك قال في الأول لعلك تفلح، وقال في الثاني تنجو وتربح. وضح المعنى الذي يريده؟ وضح. طيب أزيد مسائل ولا يكفي؟ لا من يزايد اللي بعده.
قال رحمه الله ولا تك في القرآن وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأزجحوا.
لاحظتوا إيش أول مسألة ذكرها؟ مسألة خلق القرآن. ليش؟ لأنه في ذاك الزمن في ذاك الوقت أكثر مسألة في العقيدة فيها كلام وفيها بحث هي مسألة إيه؟ خلق القرآن. وذلك أنا أقول لك من يصنف العقيدة يهتم بإرادة المسائل الحادثة الكائنة في عصره اللي فيها مشاكل. هو أول مسألة ذكرها في العقيدة هذه بعد مسألة التمسك بالكتاب وبالسنة، ذكر على طول مسألة خلق القرآن. وهنا في كلامه أشار إلى المذاهب التي حدثت في خلق القرآن. المذهب الأول من قال بأن القرآن مخلوق، المذهب الثاني من قال أن القرآن غير مخلوق، المذهب الثالث من قال أن بالتوقف، المذهب الرابع من قال اللفظ بالقرآن، اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ بالقرآن مخلوق. هذه أربع مذاهب. أما مذهب أهل السنة والجماعة فهم يقررون أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ليس بمخلوق، وأن الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. واضح؟ فهم يقررون أن القرآن منه بدأ أي هو كلام الله بدأ. أنا أشير لا للتشبيه ولكن حتى أؤكد الصفة. يقولون القرآن كلام الله. طب يا أستاذ إيش يعني؟ إيش تقول أنا أؤكد الصفة؟ أقول نعم، لأن هناك من يقول أن القرآن الموجود ليس هو كلام الله ولكنه معنى قائم بالذات الإلهية تلقفه أو تلقاه جبريل، تلقاه جبريل فألقاه إلى محمد شوف الكلام كيف ملوي، يعني القرآن معنى أخذه جبريل تلقاه وألقاه إلى محمد، معناته القرآن إما كلام جبريل وإما كلام، واضح؟ لذلك احنا نأكد نقول أن الله تكلم بالقرآن، وكلم الله موسى تكليما. عند العرب قاعدة أن الفعل إذا أكد بمصدره بالمفعول المطلق كان في هذا تأكيد على أن الفعل حصل حقيقة. أن في القرآن كلام الله، تكلم الله به، فمنه بدأ إليه يعود في آخر الزمان لما يرفع الله عز وجل القرآن من المصاحف، يصبح الناس وإذا القرآن قد رفع من المصاحف وقد رفع من الصدور، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإليه يعود يعني في آخر الزمان وهو غير مخلوق، والصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. أما الذين قالوا أنه مخلوق فقد خالفوا ذلك جميعهم، خالفوا ذلك جميعهم. وأي كلام غير كلام السلف مؤداه في النهاية إلى أن القرآن مخلوق. أما الذين قالوا أن القرآن قالوا بالتوقف، فإن الوقف التوقف في مثل هذا خلاف نص القرآن. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، تتوقف في ماذا؟ تتوقف في كلام الله إثبات ما أثبته الله، تتوقف فيما أثبته أهل السنة والجماعة وكلمتهم واحدة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولذلك ذم أهل التوقف، لأنه في حقيقة الأمر توقفهم امتناع عن القول بما قال الله عز وجل فيه وكلم الله موسى تكليما. أما الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق فنقول هؤلاء وقعوا في خلق القرآن، لأن اللفظ ينبغي فيه التفصيل فهو كلام مجمل. فإن أردت باللفظ يعني الصوت فنقول نعم، نحن نقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، لكن لا يصح أن تطلق هذه اللفظة بدون تفصيل. ولذلك لما قال البخاري القرآن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، ظنه بعض أهل السنة يقول بمقالة أهل اللفظ أن القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، فقاموا على البخاري ومنهم محمد بن يحيى الذهلي رحمهم الله، قاموا نصرة للسنة، قاموا نصرة للسنة وردوا هذه المقالة. بعد ما فهمنا المعنى وعرفنا المذاهب الآن نقرأ البيتين ونشوف الكلام. قال وكل غير مخلوق كلام مليكنا، هذا واضح بذلك، وأن الأتقياء بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، خلاص. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، إذن قول الواقفة خطأ. ليش قول الواقفة خطأ؟ لأنه يخالف الآيات والأحاديث التي جاءت بالنص أن القرآن كلام الله، فتوقفك معناته رد لهذه الآيات والأحاديث، رد لها. ولذلك لا يصح التوقف هنا لأنه في نص، كيف ما تقول بالنص؟ كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أتباع جهم هو جهم بن صفوان، أخذ عقيدته عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ عقيدته عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي سلسلة سوء ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. ومن أقوال الجهمية هذا القول الذي ذكره عنهم المصنف رحمه الله. أسجحوا يعني توسعوا في هذا الباب. نكمل الأبيات في القرآن.
ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح.
لا تقول القرآن خلق قرأته، لا، القرآن قراءتك تتضمن داخلها كلام الله، أنت فقط صوتك، فالكلام كلام الله. والصوت صوتك. واضح؟ يقول ابن تيمية في بعض كلامه، يقول لولا أن الله يسر للناس أن يقرأوا القرآن لما استطاعوا أن يقرأوه، ولذلك الله يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لأنه صفة من صفات الله. لم يستطع الجبل أن يتحمل تجلي الله، فكيف نحن نتحمل هذه الصفة؟ ولذلك الله كرر في القرآن وذم الذين يعرضون عنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لولا تيسير الله لنا لما استطعنا أن نقرأ القرآن، لأنه صفة من صفات الله لا نقوى عليها في وضعنا الذي خلقنا الله عليه في هذه الحياة. نعم.
قال رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد.
لا، وقل يتجلى الله للخلق.
وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
نعم، هذا فيه إثبات صفة التجلي، وهي من المسائل اللي كانت موجودة في ذلك العصر بسبب علو كعب المعتزلة، صاروا يقرروا هذه المسائل ويكتبوا فيها، فهو أورد المسألة الثانية هذه اللي هي مسألة رؤية الله، وهي ثابتة بالحديث. قال صلى الله عليه وسلم: أتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في ذلك. قال العلماء: شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. بمعنى لو اجتمعنا كلنا نرى القمر، هل أحد يتعطل على رؤية؟ كذا الله عز وجل نرى كما نرى القمر، وهو سبحانه وتعالى ليس على شكل القمر، لكن الرسول شبه الرؤية بالرؤية. كما أننا نرى القمر لا نضام لا نتزاحم مهما كثرنا، كذا الله عز وجل يوم القيامة. فأثبت الرؤية صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فنحن نرى الله. طيب، هناك من نفى الرؤية، قال: إذا أثبتنا الرؤية فنحن أثبتنا لله الجهة والجسمية، وهذه من صفات المخلوقين. من يرد؟ يا سلام، هذا الجواب. من أين جاء هذا الإشكال؟ جاء الإشكال لأنه شبه الله بالمخلوقين، فكما أن المخلوق إذا أثبتت أنك تراه فقد أثبتت له جهة وأثبتت له حدا وجسما، أثبتت له جسما، رأى أن الله مثل المخلوق، فحصل الإشكال، فحصل الإشكال. لكن احنا نرد عليه بكل هدوء ونقول: يا أخي أثبت لله صفاتا تختلف عن الصفات، كما أثبتت لله ذاتا ووجودا يختلف عن الذوات والموجودات. فالله عز وجل سنراه لا نضام في رؤيته، وكل اللوازم التي تذكر في حق المخلوقين في إثبات هذا الوصف هي ممنوعة في حق الله، لأن الله أخبرنا قال: ليس كمثله شيء. هذه القاعدة ستأتيك في مسألة ثانية، مسألة نزول الله. في مسألة النزول يجيك واحد يقول لك: طب إذا أثبتنا مسألة النزول، طب الليل يتحرك في الكرة الأرضية، معناته الله في نزول، إيش نرد عليه؟ نقول: أنت فهمت النزول في حق الله كالنزول في حق المخلوقين، والله ليس كمثله شيء، صفاته تختلف عما يتعلق بالمخلوقين. أنت لأن في ذهنك توهم المماثلة حصل عندك هذا الإشكال. أثبت لله النزول، ينزل في كل ليلة، أما اللوازم التي تثبت على نزول المخلوقين فهي ليس لازمة في حق الله، لأنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. أي واحد يورد زي كده معناته دخل في ذهنه مشابهة الله بخلقه، وهذه قاعدة الله عز وجل علمنا إياها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في أكثر من وضوح السميع البصير، ومع ذلك قال لك أثبت السمع والبصر
بما يليق بجلاله لا تشبهه بشيء. كذا النزول، كذا كلامه سبحانه وتعالى، كذا رؤيته، فلا يلزم منها ما يلزم من هذه اللوازم الباطلة التي يذكرونها. تنبيه: أهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة العلو، فالله في جهة العلو المطلق، مستوى على عرشه فوق سماواته، ليس فوقه شيء. فإذا أراد هذا إثبات الجهة بهذا المعنى صح، لكن هو يريد الجهة التي تتعلق بقضية المخلوق. ولذلك نحن نقول هذه اللوازم لا تثبتها في حق الله، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع المبصر. قل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. كما البدر إشارة للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، فهذا من باب التضمين، من باب التضمين بالمعنى. أحيانا التضمين يكون باللفظ، وأحيانا التضمين يكون بالمعنى. هذا تضمين بالمعنى. نعم.
قال رحمه الله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح
سبحانه وتعالى.
وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
طبعا الحديث الذي أشار إليه باب صفة له يد يمين ويد أخرى شمال، ولكن كلتا يديه يمين، بمعنى دفع توهم النقص، دفع توهم النقص. فالله يدين، له يدان سبحانه وتعالى، كما أثبتها الله عز وجل. قالت اليهود: يد الله غلت أيديه. فالله له يد، نثبتها له على الوصف اللائق بجلاله، ونقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والأحاديث أشارت أن له يدان، وجاء في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات والأرض ويحملها في يمينه كالسجل الذي يحمله الشخص. فالله عز وجل نثبت له هذه الصفة على القاعدة: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. أقول له يمين وله شمال، والشمال ليست بوصف نقص، وكلتا يديه يمين بمعنى أن كلتا يديه فيها الخير وفيها الفضل سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الناس في قضية الصفات على مذاهب. هناك من الناس من يثبت الصفات ويجسم ويمثل، وهناك من الناس من يثبت الصفات وينفيها، فيقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهناك من يثبت الصفات ويفوض المعاني. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات ويثبتون المعاني ويفوضون في الكيفية، مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة والجماعة مذهبهم إثبات الصفة وإثبات معناها والتفويض في كيفيتها. فنحن نعلم أن الاستواء معناه العلو والارتفاع، استوى على العرش يعني علا وارتفع، كيف ذلك ما نعلم، فنثبت المعنى ونثبت الصفة ونفوض في الكيفية، لأن علم الكيفية نكله إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه مذاهب العلماء. قال سفيان بن عيينة: الممثل أو المجسم يعبد صنما، والمعطل يحمس الكيف. فقيل له: صف الله، أوصف لنا الله. قال: الله لا فوق يمين لا خلف. يريد أن ينفي. فهؤلاء حقيقة الذين يعطلوا حقيقة قولهم أنهم إيش؟ يعبدون آدما. ولذلك قال سفيان بن عيينة: مثل المعطل كمثل رجل قال في بيتنا نخلة، فقيل له: ألها جذع؟ قال: لا. ألها سعف؟ قال: لا. قال: لا. في بيته نخلة؟ اللي بعده.
قال رحمه الله: جبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح.
شوفوا كيف خص هذه الصفة، وهي صفة النزول، بالتنصيف على كلمة تفترض كيفية مشابهة للمخلوق. فتقول الليل ينتقل في الأرض من جهة إلى جهة، من جهة إلى جهة، فتقول على الوجه اللائق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه اللولة صفة الله بلا كيف، أثبتها، ليس كمثل. إذا نزل يعني أن السماء فوقه، أقول هذا ليس بلازم، لأنك تثبت الآن نزول لله كنزول ليس كمثله شيء. أثبت الصفة، أثبت الصفة على الوجه اللائق بدون تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع. الشبهة تأتي لما تفهم الصفة كصفة فتذكر لوازم صفة المخلوقين، تأتيك الشبهة. لكن إن أثبتت الصفة بمعناها وفوضت في الكيفية وقلت ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، بطلت كل الاعتراضات على الصفة. إنما تأتي الاعتراضات من قلب وعقل لم يتخيل الصفة إلا بمعنى مشابهتها للمخلوقين. واضح؟ ترى هناك من المشبهة من غلا في تشبيه الله سبحانه وتعالى، حتى ذكر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق أن رجل يقول: اسألوني عن صفة الله في أي شيء أذكره لكم، إلا عن كذا وكذا لا تسألون. يعني هو مستعد يذكر لك كيف الله في كذا يشبههم. فهذا كلام يخالف قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ينزل الجبار في كل ليلتين بلا كيف جل الواحد المتمدح.
لحظة. الجبار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. سؤالي: لماذا خص الجبار هنا؟ ليش ما قال الرحمن؟ ليش ما قال؟ ليش اختار الجبار؟ من يعرف؟ لا، هذا يقول قهر للمبتدع. لا مصح. والله ممكن، بس أنا دهين أجيب لك أصلح لك كلامك دهين. الجبار تفهم حكمة الناظم أو حكمة الشيخ إذا فهمت ما معنى اسم الجبار. الجبار يطلق بمعنيين: المعنى الأول الظاهر الذي يجبر القلوب ويجبر الضعفاء ويجبر المساكين ويعينهم ويجبر أهل الحاجة. المعنى الثاني قل، وهو معنى أنه القاهر، أنه المتصرف، أنه كذا. لكن العلماء يشيدون يذكرون المعنى الأول. إذا فهمت هذا المعنى وانتبهت أنه في النزول الله ينزل ويقول: ألا هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب فأغفر القلوب، إذن كان مناسب أن يقول ينزل الجبار ولا لا؟ راعى المعنى الأول. وممكن عشان الأخ لا يزعل نقول ممكن كان الثاني عشان المعنى الثاني، لكن الأول ترى أظهر. جزاك الله خير. خلاص وضحت؟ يعني إيش النكتة اللي من أجلها المصنف جاب كلمة اسم الله الجبار؟ نعم أقرأ أستاذ.
قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
نعم، هذا الأمر ثابت بأحاديث كثيرة
والمعركة بين أهل السنة والمخالفين فيه طويلة، ولذلك أفرد ابن تيمية رحمه الله حديث النزول بمجلد يشرحه، فأتى فيه بفوائد نفيسة وقعد فيه قواعد جليلة عظيمة. والكتاب مطبوع بعنوان شرح حديث النزول لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728 هجرية، أظن طبع المكتب الإسلامي، طبع المكتب الإسلامي، مطبوع قديما، وهو من نفائس الشروح، وهو من نفائس الشروح. ليش؟ لأنه هذه الصفة والمسائل المتعلقة بها ترى كثير من الناس عندهم فيها إشكال، وسر الإشكال هو هذا اللي أنا ذكرته لك. أنزع من راسك ومن قلبك التشبيه، تشبيه الله في صفته بالمخلوقين، وأثبت له يليق بجلاله بلا كيف، ترتاح من كل هذه الإشكالات. الإشكال يجي بسبب إيش؟ بسبب أنك لا تتخيل النزول إلا بصفة المخلوقين، فيجي عندك أنه هو في نزول دائما، يجي عندك أنه إذا نزل خلى منه العرش، يجي عندك أنه إذا نزل علاه بعض خلقه، يجي عندك معاني أخرى كذا، وهذه كلها سببها التشبيه، التشبيه والتمثيل. لكن لو أثبتت الصفة بلا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لزالت عنك بإذن الله كل هذه الشبه. واضح الشباب؟ طيب.
قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل
نعم. هذه الأبيات، شوفوا، أول مسألة تقرير التمسك بالكتاب والسنة، ثاني مسألة تقرير مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثالث مسألة تقرير رؤية الله سبحانه وتعالى، رابع مسألة تقرير النزول، تقرير مسألة النزول، خامس مسألة تقرير مسألة الصحابة، كلها تلاحظوا إيش هي التي كانت المعركة فيها في ذلك الوقت. مسألة الصحابة والشيعة والجعفر، ترى المأمون كان شيعي، الخليفة المأمون كان شيعيا ما كان سنيا، فتقريره هنا مسألة الصحابة هو رد لمذهب الشيعة الذي انتشر في ذلك الزمان طعنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سير بيجيب لك المسائل إلا إيش؟ إلا المعركة فيها في عصره، ويخصها بالذكر، لا لأن هذه هي فقط مسائل العقيدة، لا، ولكن لأن هذه من مسائل العقيدة التي وقعت فيها مشاكل في زمنه وعصره. فذكر مسألة فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم في زماننا هذا في معركة قوية تتعلق بالصحابة. من المسائل اللي جات اليوم جديدة بدأنا نسمعها، وهي ترى موجودة في كلام الزيدية، كررها الصنعاني لكنها كانت ميتة ما حد يطالع فيها، ألين جاء بعض الطلبة اليوم وبعض الدكاترة وبعض الناس اللي ينتسبوا إلى العلم أحيوها. إيش هي هذه المسألة؟ الطعن في الصحابة في الضبط. يقول لك أنا لا أطعن في الصحابة في عدالتهم، ولكن أطعن في الصحابة في ضبطهم. ما يقول أطعن، يقول أنا ما أطعن في الصحابة في عدالتهم، ويقول لكن لا يلزم من عدالتهم الدينية الضبط. انتبهت؟ ولهذه النقطة الله أعلم ذكر ابن حجر أعلى مرتبة في الضبط إيش؟ الصحابة، في كتاب التقريب، في كتابه التقريب ذكر أول مرتبة من مراتب التعديل الوصف بالصحبة. عرفت؟ الناس استغربوا
ليش ابن حجر يذكر مرتبة الصحبة؟ كأنه يريد أن ينفي أي قضية تتعلق باتهام الصحابة بضعف الضبط. ما في، لكن الآن بدأوا يسيرونها، فصارت القضية الآن طعن في الصحابة، لا من الجهة هذه، من جهة انتقاص أبي بكر وانتقاص عمر وانتقاص عثمان، ومن جهة الطعن فيهم بخوضهم فيما خاضوا فيه، لا، صار الطعن الآن بطريقة ثانية. أنا أثبت فضلهم، لكن لا يلزم من فضلهم ضبطا. هذا خطأ، هذا كلام الزيدية، مو كلام أهل السنة والجماعة، هذا كلام الزيدية. أهل السنة والجماعة يثبتون لهم الفضل ويثبتون لهم الضبط. لما قال سعيد بن جبير عن حديث زيد رسول عن حديث ابن عباس قال نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، سئل سعيد عن هذا الحديث مع قول أبي رافع وهو الذي كان الواسطة بين ميمونة وبين الرسول أنه نكحها وهو حلال، فقال الله المستعان. أخطأ ابن عباس، أخطأ ابن عباس، واضح. مع ذلك أهل الحديث ما قبلوا كلام سعيد بن المسيب، أجابوا عن كلام ابن عباس بتوجيهات. قالوا قول ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ميمونة يريد أنه قريبا من إحرامه، وهذه في لغة العرب معروفة أن المرء إذا قارب الشيء نسب إليه، الولد يقارب الحافة فالرجل يحذر يقول الحق الحق فلان سقط، هو لسه ما سقط لكنه لأنه قارب، خلاص. أو أنه تزوجها وهو لا يزال ثياب إحرامه بعد حله، أو أنه تزوجها محرما، يعني وبدأوا يذكروا معاني. هذا التصرف من العلماء في توجيه كلام ابن عباس إيش يدل؟ لم يقبلوا كلمة أخطأ ابن عباس. لما جاءت عائشة رضي الله عنها واستدركت على الصحابة بعض الروايات، ألف العلماء كتب في توجيه كلام عائشة رضي الله عنها، ألف الزركشي كتاب سماها الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، ما حد رضي. يجينا هذا يقول الصحابة عدول لكنهم غير ضابطين، لا يلزم من عدالتهم ضبطهم، احنا نرد هذا الكلام. طبعا يا شيخ انا هذا مو خروج مني عن المنظومة، انا احقق المقصد، هو عرض قضية فضل الصحابة ورد الطعن فيهم بما يناسب عصرهم، وانا اذكرها بما يناسب عصرنا. انا اذكر لك الشبهة الان المتعلقة بالصحابة في هذا الزمن. نرجع الان الى كلامه في القصيد، قال وقل ان خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. أقول خير الناس، وهذا كما قال ابن عمر كانوا يرون أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويسكت. ثم أجمع أهل السنة على أن أفضلهم بحسب الترتيب في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشر المشهود لهم بالجنة وهم الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم وأشار إليهم المصنف. قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نحب الفردوس بن نوري على نجب الفردوس بن نوري تسرح. سعيد مين؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وابن عوف عبد الرحمن وطلحة ابن عبيد الله وعامر فهر أبو عبيدة عامر ابن الجراح والزبير نعم الممدح. فذكر بقية الصحابة وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرح. وهذه الكلمة كلمة تجرح، الآن الطعن في ضبطهم يا شباب ترى يترتب عليه أمور. جرح الصحابة والجرح معناه انتقاص، وفتح الباب لرد السنة، فتح الباب لرد إبطال الدين، إبطال الدين، إسقاط السنة. لأنه إذا أنت طعنت في الصحابة من جهة الضبط، فكل حديث عندك يخالف عقلك أو تجيب له أشياء تجي تقول إيش؟ أخطأ الصحابة، أخطأ الصحابة وترده. فأنت صرت بهذه الطريقة تسقط سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سقطت السنة سقط الدين. لأن الدين قرآن وسنة، القرآن منزل من عند الله، والرسول مكلف ببيانه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا أنت أسقطت بيان القرآن وصرت تطعن فيه، إيش اللي ينتج؟ إبطال الدين. فما هي قضية سهلة. ولذلك يقول بعض العلماء الطعن في معاوية هو بوابة الطعن في الصحابة بقصد إسقاط الدين. قضية متسلسلة مترتب بعضها على بعض، وهذه من المسائل التي بقت عند الصنعاني من مسائل الزيدية للمذهب اللي كان عليه، الذي كان عليه. طبعا أكثر ناس يعرضوا لك مسائل العلم باسم الاجتهاد وترك التقليد هم من؟ المعتزلة والزيدية. المعتزلة والزيدية يبهروك بأنهم يتبعوا الدليل وبأنهم ما يريدوا التقليد وأنهم يدعوا للاجتهاد، لكن مغبة كلامهم تجر إلى بدع ومخالفات. عاقبة كلامهم تجر إلى بدع ومخالفات، والأمر المخفي في كلامهم هذه البدع والمخالفات. لو تقرأ كلام المقبلي في العلم الشامخ تقول هذا يعني عالم مجتهد يتبع الدليل وكذا. شوف كتابه تقريرات يقرر المذاهب المعتزلة في كتابه العلم الشامخ. هؤلاء اليوم باسم الاجتهاد، باسم البحث العلمي، باسم عدم التقليد، باسم الاستقلال في النظر، باسم كذا، يجيك يقول لك الصحابة عدول أهل فضل، أنا ما أطعن في هذا. أيوة، لكن لا يلزم من عدالة. حتى واحد ألف رسالة في هذه النقطة، وهذه الصورة من صور الطعن ينبغي أن نحذر منها وأن نجتنبها، لأنه أي طعن في ضبط الصحابة معناته الصحابة لم ينقلوا لنا الدين على الوجه الصحيح. واضح؟ طيب، فقد نطق الوحي.
وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
نعم، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، جزاك الله، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، يعني سورة الفتح. إيش الآية؟
محمد رسول الله.
ها؟
محمد رسول الله ولنبي.
محمد الرسول إلى آخر الآية. وطبعاً في سور أخرى وآيات أخرى ذكرت فضل الصحابة في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال أما أنتم تاركي وأصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وهكذا أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الخامسة مسألة الصحابة. المسألة السادسة،
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
نعم، ذكر مسألة القدر. طبعا القدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب: مرتبة السابق، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم مرتبة خلق أفعال العباد. خلاص، مرتبة العلم السابق أي أنه أن تعتقد أن الله عز وجل يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما هو كائن، ما كان وما هو كائن وما يكون، يعلمه سبحانه وتعالى حتى أدق الأمور، حتى أدق الأمور يعلمها، ما تسقط من ورقة ولا رطب ولا يابس، يعلم الله كل شيء. فإثبات علم الله هذا أول مرتبة من مراتب القدر. ثاني مرتبة من مراتب القدر أن الله كتب في اللوحة المحفوظ عنده ما هو كائن قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فهذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة مشيئة الله، أي أنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وإرادته، إلا بمشيئته سبحانه وإرادته. المرتبة الرابعة خلق أفعال العباد، أي أن للعبد مشيئة واختيار، وهو في مشيئته واختياره إنما يكون بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون بما أعطاه الله إياه من القدرة التي خلقها له. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه أربع مراتب. قال أهل السنة والجماعة: من أنكر مرتبة العلم، يعني المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، كفر. ومن أنكر مرتبة المشيئة والخلق فهو على بدعة ضلال، فهو على بدعة ضلال. فإن كان المرتبة الأولى والثانية كفر، لأنه إنكار صفة العلم، وإن كان المرتبة الثالثة والرابعة بدعة ضلال، بدعة ضلال. واضح؟ هذا القدر الإشكال يحصل فيه عند الناس من أي جهة؟ أنه يظن أن مسألة المشيئة المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة تعني الجبر، تعني الجبر، أنه مدام أنا مجبور خلاص أنا مجبور، تعني الجبر. لكن أهل السنة والجماعة إيش يقولوا؟ يقولوا للإنسان إرادة يختار فيها، وإرادته بما أعطاه الله إياه من القدرة وخلقها فيه، فصار قادرا على الأمر الذي يشاءه بما أعطاه الله من القدرة، فالله خلق هذا، ولا تقع له هذا الأمر إلا بمشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمشيئة هنا ليست بمعنى الجبر، إنها بمعنى العلم السابق الذي لا يخرج عن ما يريده سبحانه وما شاءه سبحانه وتعالى، هذا معناه. ولذلك لكل إنسان إرادة يحاسب بها ويكلف بها ويكون مسؤولا عن قوله وعن عمله وعن اعتقاده بها، وإلا كيف يقع الحساب والعقاب على العبد وليس له اختيار ولا مشيئة؟ فلا بد أن تفهم أن معنى القدر في المسألة في المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة بمعنى العلم السابق، علم الله السابق، لا بمعنى الجبر، لا بمعنى الجبر. فرقة من القدرية لما شافوا المسألة زي كده واستشكلوا الموضوع، فقالوا العبد يخلق، العبد هو الذي يفعل الأمور بنفسه، وعلم الله بالأشياء مستأنف والأمر أنف. إيش يعني الأمر أنف؟ يعني الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه وحدوثه، فالأمر أنف. فهؤلاء نفوا علم الله بالأمور قبل حدوثها، فنفوا صفة العلم. فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ حد قوله قول كفري، قوله قول كفري بلا شك، لأنه نفى عن الله إيش؟ العلم. وهؤلاء من القدرية وجدوا في زمن الصحابة، حتى يحيى بن يعمر يقول: أتيت وصاحب لي نسأل أحد الصحابة عن مسائل في القدر، قال: فوفق لنا ابن عمر فسألناه وقلنا إن قوما عندنا يقولون إن الأمر أنف، فأنكر ابن عمر كلامهم وقال: أنا والرسول بريئان منهم ولا ينفعهم أي عمل يعملانهم ولو كان مثل أحد، حتى يؤمنوا بالقدر، حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل الطويل الذي فيه أركان الإيمان، وذكر من إيمان من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ابن عباس يقول القدر سر التوحيد، إذا لم تؤمن بأن الله الذي قدر لك الأمور وبأنك تمشي بمشيئة الله وبإرادة الله وبعلم الله السابق واوا، اختل عندك أمر التوحيد، اختل عندك أمر التوحيد. فلا بد أن تحقق الإيمان بالقدر. وتلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل قضية الإيمان بالقدر من مكونات الشخصية المسلمة. كيف؟ طبعا أول شيء بأنه ذكره من أركان الإيمان، في حديث جبريل ذكر الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. اثنين، أنه اعتنى بتعليمه لصغار الصحابة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على دابته وقال يا غلام احفظ الله يحفظك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على صعيد واحد أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فذكر مراتب القدر وعلمها لابن عباس وهو صغير لسه. لما حجة الوداع كان قد ناهز الاحتلام، يعني صار عمره 13 سنة، والقصة هذه أكيد حصلت قبل حجة الوداع. ملاحظين القضية؟ فجعلها من مكونات شخصية المسلم بأنه علمها حتى للصغار وبثها فيه. ولذلك نحن لابد أن نعلم أولادنا هذه النقطة، هذه نقطة مهمة في تربية الأولاد، تعلموا أنه يربط أمره بالله، وأنه لا يخاف إلا من الله، ولا يستعين إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، وأن يعرف الله في كل حال، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ويعلم أن الأمور مكتوبة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن الأمور بمشيئة الله، وأن ما يفعله بمشيئته واختياره هو يرجع إلى مشيئة الله وعلم الله السابق. وهذا أمر مهم في تكوين شخصية المسلم اهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم، اهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغرس في نفوس المسلمين. ولذلك أنت حينما تعلق أمرك بالله وترتبط بالله ترتاح، ما عاد يهمك شيء خلاص. إن حصل لك أمر فيه حزن أو فيه أمر يعني متعب ما يرضي، تقول هذا أمر كتبه الله علي وأراده الله علي. كما احتج آدم بالمصيبة، آدم قال هذا الذي أنت تلومني عليه أمر كتبه الله من قبل أم لا؟ قال إلا أمر كتبه الله. فاحتج آدم بالقدر على المصائب، وهذا الذي ينبغي للمسلم، ما تحتج بالقدر على المعايب وفعل الذنوب، لا، لك أن تحتج بالقدر على وقوع المصيبة. يعني مثلا خرج الرسول للحج ومعه عائشة، في الطريق جاء الرسول لعائشة لقيها تبكي، ما بكي يا عائشة؟ أحسي أن نفسي فراسة. قالت نعم يا رسول الله. قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم. خلها تحتج بالقدر عشان تنسى المصيبة. اغتسلي واستثفري واصنعي في حجك ما أنت صانعته في عمرك، غير أن لا تطوفي بالبيت. انتهى الموضوع. كيف عالج الموضوع؟ علمها أن ترضى بما أصابها احتجاجا بالقدر، لأنه هذا أمر كتبه، لأن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. انتهى. فالاحتجاج بالقدر في المصائب ممدوح، الاحتجاج بالقدر على المعايب والوقوع في الذنوب والأخطاء مذموم، هذا غير صحيح. ومحاجة آدم وموسى كان موضوعها قضية الاحتجاج على القدر في المصائب. موسى يقول له أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فقل له آدم يا ولدي هذا مو أنا اللي أخرجتك من الجنة، هذه مصيبة ربي كان كاتبها علينا أنها تقع وتصير في كتاب الله، والدليل أنه آدم عليه الصلاة والسلام استغفر وأناب من ذنبه. لو كان اعتراض موسى عليه من جهة الذنب لقال أنت تعارضني تندمني على أمر تاب الله علي فيه، لكن ما هو كذا، رد عليه قال، فمعناته موسى ذكر المصيبة وما انتبه للقدر، فاحتج عليه آدم عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالقدر. والاحتجاج بالقدر في المصائب سائغ، والاحتجاج بالقدر في المعائب في الوقوع في الذنوب والمخالفات إيش؟ غير سائغ، مخالف للشرع. خلاص؟ طيب
أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم.